أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: في مادة الآخرة وهيولى صورها الباقية. مقدمة قبل أن ندخل في هذا الفصل وهو الفصل السابع، مقدمة بودي أن أشير إلى هذه المسألة، وهي أنه تارة نحن نقول أن المعاد روحاني، فمن الواضح بناء على هذا الاتجاه فنحن في غنى عن كل هذه الأبحاث، أنه هذا الجسم له استعداد ليس له استعداد، كالدنيا غير الدنيا، أساسا سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لا يوجد معاد جسماني حتى يبحث عن كيفية تحقق ذلك المعاد الجسماني. بأخرى يكون رأينا واتجاهنا واعتقادنا أن المعاد روحاني وجسماني بلا ريب، وهذا ما أثبتناه في الأبحاث السابقة، بأنه لا شك في أن المعاد ليس هو روحاني فقط، بل هو روحاني وجسماني. من هنا يمتكف الباب للبحث، وهو أن هذا الجسم الذي نحشر عليه ومعه وبه يوم القيامة وهو المعاد الجسماني، هل هو جسم مادي أو أنه جسم ليس بمادي؟ طبعا عندما نقول مادي أو غير مادي، لابد أن يكون في علم الإخوة المادية لا بحث فيزيائي حتى نذهب إلى العلوم ماذا؟ الطبيعية، لأن نحن نبحث المادة بمعناها الطبيعي الفيزيائي، ولا هو بحث نقلي حتى نرجع إلى الآيات والروايات حتى نعرف ماذا يقولون في المادة، أيضا ليس كذلك، ولا هو بحث كشفي حتى نرجع إلى الكشف، ليس أمر كذلك، وإنما البحث عن المادة بحث فلسفي لهم اصطلاحهم الخاص بهم. يعني الفلاسفة يقولون مادة، لابد أن نسأل ماذا الفلاسفة، نقول ما هو مقصودكم من المادة؟ الجواب ما قرأتموه في البداية، ما قرأتموه في البداية، ما قرأتموه في النهاية، ما قرأتموه في كل الكتب الفلسفية، أن الجسم هل فيه حيثية بها يقبل الأشياء أو أنه ليس كذلك؟ طبعا الخلاف المشائي الإشراقي لا يؤثر على المقام شيئا، يعني سواء كنا نقول أن الجسم مركب يعني من حيثيتين بها يقبل الصورة، أو هو من حيثية هو صورة جسمية ومن حيثية بها يقبل الأشياء، وهذه الحيثية غير تلك الحيثية كما هو نظر المشائين، أن الجسم مركب ماذا؟ من علة مادية وعلة ماذا؟ صورية، وهذه هي المادة الأولى التي يقول بها المشائون، أو لا نؤمن بما قاله الإشراقيون، وهو أن الجسم ليس مركب ولكن فيه جهتان، جهة هو بها بالفعل وجهة يقبل بها الأشياء، هذا لا يؤثر على مشكل على مسألتنا شيء، المهم أن المادة يعني هي قبول الأشياء، هي استعداد في الشيء، من خلال هذا الاستعداد تقبل ماذا؟ تقبل الأشياء، هذه خصوصية. الخصوصية الثانية في هذه المادة أن قبولها للأشياء ليس بنحو دفعي، بل هو بنحو ماذا؟ تدريجي، يحتاج إلى زمان، يحتاج إلى وجود شرائط، يحتاج إلى ارتفاع ماذا؟ موانع حتى يقبل صورة أو ينفك عن صورة. إذا اتضح معنى المادة فلسفيا يطرح هذا التساؤل: هل المعاد الجسماني يوم القيامة الذي لا ريب فيه، هل الجسم هناك جسم مادي أو جسم ماذا؟ ليس بمادي، أي منه؟ خب، هل يمكن لأحد أن يدعي أن هذه من البديهيات أن الجسم هناك مادي، أو لا يمكن لأحد ادعاء هذا المعنى؟ هو أساسا هذه المسألة مطروحة في كلمات المتكلمين، مطروحة في الذهن العام حتى يقال بأنها واضحة من الواضحات أو أنها من المسائل النظرية، أي منهم؟ لا إشكال ولا شبهة أن هذه المسألة لا فقط أنها نظرية، بل من أعقد المسائل ماذا؟ النظرية. إذن لا إثبات الجسم المادي زيادة في الإيمان، ولا إنكار المادي عن الجسم في الآخرة نقص ماذا؟ في الإيمان. هذه وجهة نظر وهذه وجهة نظر أخرى. أنت تريد أن تذهب بهذاك الاتجاه، مسألة طرحت الآن فلسفيا وترتب عليها بحث كلامي، وهو أن الجسم الذي يحشر يوم القيامة هل هو جسم مع مادة؟ ولكن المادة ماذا؟ الفلسفية بالمعنى الذي أشرنا إليه، أو أنه جسم بلا مادة؟ بلا مادة، أي منهم؟ مبنى صدر المتألهين ومن هم على شاكلته أن هذا الجسم جسم غير ماذا؟ غير مادي. ويذكر مجموعة من الشواهد، من الأدلة، من القرائن لإثبات هذه الحقيقة. إذن عندما نبحث عن مادة ذلك العالم، أذهنكم جيدا يمي، عن مادة ذلك العالم، لا نبحث عن هذه المادة أبدا أساسا، لا علاقة بين تلك المادة وبين ماذا؟ وبين هذه المادة. نعم، اشتراك لفظي. لا، بعد باعتبار حقيقة المادة هي أنا بدي أجاوب، أقول حقيقة المادة هي ماذا؟ ها؟ حقيقة المادة فلسفيا واصطلاحيا هي ماذا؟ القبول. هناك يوجد قبول أو لا يوجد؟ لا يوجد. هو يريد يقول، هو يريد يقول جزاك الله خيرا، هذه في مرحلة ثم يترقى يقول أساسا لا قبول، لأنه الأشياء هناك نظامها نظام فاعلي غائي، ولا توجد علة ماذا؟ قابلية على الإطلاق. خلي أقرأ لك العبارة في آخر الصفحة من الآن، أنت ترتاح. تعال معي إلى صفحة 223. يقول أن ما يحلها منها أربعة أسطر الأخيرة من صفحة سابقة لاحقة، أن ما يحل هذه الهيولة لا يحلها إلا بعد حركة استعدادية وزمان سابق وجهات قابلية وأسباب خارجية، بخلاف المادة الأخروية فإن الصور الفائضة عليها إنما تفيض عليها من المبدأ الفياض من جهات المقومات والأسباب الداخلية وجهاتها الفاعلية. بعد أكو جهة قابلية أو لا توجد؟ لا توجد جهة قابلية. إذن ما الاشتراك بعد بين المادة في الدنيا والمادة في الآخرة؟ توجد جهة أو لا توجد؟ نعم، كل ما في الأمر هذه تسمى مادة وتلك تسمى مادة، ليس إلا. وإلا نحن بينا أن حقيقة المادة فلسفيا وآخر، هذا قلت رجوع، لابد أن نرجع إلى الاصطلاح. هم وضع، نعم تريد أن تضع اصطلاحا، لا بد حتى في الاصطلاح ماكو مشكلة، أنت تريد أن تقول هذه هم أريد أن أسميها مادة، أسميها لا محذورة في ذلك، لأنه لا منع عقلي ولا منع نقلي ولا أي منع، ولكن المادة في الدنيا هي ماذا؟ هي التي هي محض الاستعداد والقبول التدريجي. هذه توجد أو لا توجد؟ لا توجد فيها. إذن ما هو جهة الاشتراك بينهم؟ ها؟ لم يبقى إلا الاصطلاح أن هذه تسمى مادة وهذه أيضا ماذا؟ تسمى مادة ليس إلا. ماكو صورة جسمية هناك بعد مؤخر. شوفوا سؤال جيد. متى نقول بأنه علة مادية وعلة صورية؟ ها؟ إذا كان هناك تركيب ما بينهما. هنا لا يوجد لا تركيب ولا كذا. يوجد جسم ولكن هذا الجسم معه مادة أو لا يوجد معه مادة؟ لا يوجد معه. يا مادة لا توجد. هذه المادة التي بحثنا عنها فلسفيا. طبعا عباراته اللاحقة أيضا توضح ذلك بشكل واضح ودقيق. أولا هنا قال وجهاتها الفاعلية على وجه اللزوم، وثانيا أن المادة الدنيوية إذا كذا بخلاف المادة الأخروية إذا كذا. كاملا يبين الفروق الموجودة بين ما يسمى مادة في الدنيا وما يسمى مادة ماذا في الآخرة. فلا تبقى بينهما جهة اشتراك إلا ماذا؟ إلا اللفظ، إلا الاصطلاح. هذه تسمى مادة وتلك أيضا يسميها ماذا؟ مادة. طبعا هذا عين في آخر المطاف. في أول المطاف، في أول الدخول إلى الباحث، أولا يقول بأنه أساسا المادة كلما كانت ألطف كانت أشد قبولا ماذا؟ إلى أن يصل إلى ماذا؟ ها؟ إلى القوة الخيالية. أيضا يقول أنها مادة. فلذا في أول الطريق كأنه يريد أن يثبت ماذا؟ الاشتراك المعنوي، وأن هذه مراتب المادة. ولكن في آخر الطريق عندما يبين يقول لا، لا يبقى هناك أي اشتراك بين هذه المادة الدنيوية وبين المادة ماذا؟ وبين المادة الأخروية. بل نفس لا، مبدأه صحيح مبدأه هنا، ولكن توجد المادة يا سيدنا. أنا في جملة واحدة أريد أقول، أقول الدنيا فيها قابلية. هناك أكو قابلية أو لا توجد قابلية؟ خلاص بعد ماكو قابلية يعني. فإذا ماكو قابلية أنت تريد أن تسميها مادة، قل سميها، ولكن هي هاي المادة أو غير هذه المادة؟ غير هذه. أنا أقول أول خلنا نتفق على معنى المادة. معنى المادة ما هو؟ قلت لك مو بحث نقلي حتى أرجع الآية والرواية، ولا بحث طبيعي فيزيائي حتى أرجع إلى علماء الطبيعة، وإنما بحث وضعه الفلاسفة لبيان ما هو مراده. قالوا نحن نقول مادة مرادنا ماذا؟ يعني حيثية القبول، وليس له، ليست لها فعلية إلا فعلية ماذا؟ فعلية القبول. قرأنا عن المادة شيئا آخر. وفي ذاك النظام، في ذلك العالم، أساسا يوجد قبول أو لا يوجد قبول؟ الجواب يقول لا يوجد أي قبول، بل هو قائم الأشياء قائمة بمبادئها ماذا؟ الفاعلية والغائية. لا يوجد هناك مبدأ وعلة قابلية. تقول خلنا نسميها مادة. أقول خلنا نسميها ما تشاء، لا مجاحدة في الاصطلاح، ولكن هذه المادة غير تلك المادة، لا أنها نفس تلك المادة مع اختلاف الدرجة. في مادة الآخرة وهيولى صورها الباقية، اعلم أن كل هيولى هي ألطف وجودا فهي أسرع قبولا للصورة، وأيضا كل هيولى هي أبسط جوهرا وأشد روحانية فهي أشرف صورة وكمالا. لماذا يقول هي إذا كانت أبسط جوهرا وأشرف وأشد روحانية صورتها أيضا تكون كذلك؟ يقول لوجود المسانخة بين المادة وبين ماذا؟ وبين الصورة. إذا كانت المادة أشراف فالصورة أيضا تكون ماذا؟ لمكان المسانخة بين المادة وبين الصورة، لأن التركيب بينهما تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا. لما سبق أن التركيب بين المادة وصورتها تركيب اتحادي كالتركيب بين الجنس والفصل. فلا بد أن يكون بينهما بين المادة وصورتها مناسبة قوية موجبة ماذا؟ للاتحاد. ومن الواضح أن الأخذ لا يمكن أن يكون ماذا؟ متحدا مع الأشرف. إذا كان هناك اتحاد وجودي فهو اتحاد بين أشرفين. ولنوضح ذلك بمثال. ألا ترى أن الماء العذب لما كان جوهره ألطف من جوهر التراب صار أسرع انفعالا وأحسن قبولا من التراب، لكل ما يقبله من الأشكال والأصباغ والطعوم وغيرها. وهكذا لما كان الهواء ألطف منهما أي من التراب ومن الماء، وهكذا لما كان الهواء ألطف منهما وأشرف وأشد سيلانا صار أسرع انفعالا وأسهل قبولا لما يقبله. وجميع مقبولات الهواء أشرف وألطف من مقبولات الأرض والماء وهي الروائح والأصوات، وهكذا الشعاع والضياء. هسه ينتقل إلى مرحلة أخرى. وهكذا الشعاع والضياء يكون قبوله لما يقبله في أسرع زمان، بل ماذا؟ في آنين. وما يقبله الشعاع من الألوان والأشكال هي أشد روحانية وقربا من عالم ماذا؟ يعني أشد روحانية يعني أقرب إلى عالم التجرد منه إلى عالم المادة. وكذا الروح النفساني، مراد من الروح النفساني هنا هو الروح البخاري الذي يتذكر الإخوة أنه قلنا يقع واسطة بين النفس المجردة وبين ماذا؟ وبين البدن على مباني الطبيعيات القديمة أو الطب القديم. وكذا الروح النفساني المنبعث من تجويف القلب الصاعد إلى تجويف الدماغ، هذا الروح هو ألطف وأشرف مما سبق من المذكورات السابقة، يعني التراب والماء والهواء. فيقبل جميع ما قبلتها الثلاثة من الكيفيات والطعوم والروائح والألوان على وجه ألطف وأشرف. وإلى هنا تنتهي ماذا؟ تنتهي لطافة المواد الجسمانية الطبيعية. يعني إلى هنا كنا نحن في عالم الطبائع الكونية والصور ماذا؟ في الصور الهيولانية. بعد ذلك نبدأ المرحلة الجديدة التي هي أقرب إلى التجرد، وهو التجرد المثالي أو التجرد البرزخي. وهذا أيضا باب يخفى على كثير من الناظرين في العلوم، فلا يصرفون إعمال رويتهم في ذلك، ولا ينظرون بعين التأمل والاعتبار حتى ينكشف لهم. ماذا ينكشف؟ ينكشف لهم أن جوهر النفس أيضا لها مراتب، تبدأ بأضعف المراتب إلى أن تصل إلى أقوى ماذا؟ إلى أقوى المراتب. أن جوهر النفس له مراتب متفاوتة في قوة الوجود وضعف الوجود وكمال اللطافة ونقص ماذا؟ اللطافة. وأن أدنى مراتب اللطافة في النفس هو أشد بكثير من أعلى مراتب اللطافة ماذا؟ في المادة. هذا الذي عبر عنه فيما سبق سقف الدنيا وفرش ماذا؟ وفرش الآخرة. أدنى مراتب القبول في المجرد هو أقوى المراتب، هو أشد من أقوى مراتب القبول ماذا؟ في الماديات. إلى الآن تجدون العبارة ماذا؟ العبارات أكو نفس وعندها قبول ونحو ذلك. يعني إلى الآن نحن نتكلم في فضاء المادة، لأن المادة هي القبول. إلى الآن نتكلم في فضاء القبول. يقول: وإن أدنى مراتب اللطافة في النفس هو أشد بكثير من لطافة جوهر النور الحسي الذي هو كان أعلى مراتب ماذا؟ اللطافة في المادة. ولذلك يقبل هذا أدنى المراتب، يقبل رسوم سائر المحسوسات والمتخيلات والمعقولات عند تكونها، عند تكون هذه أدنى المراتب وهي القوى الخيالية، عند تكونها في مراتب أنوار الحس والخيال والعقل. فأول مادة، التفت جيدا، إذا دي يتكلم على الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي إلى هنا، على الاشتراك المعنوي، لأنه يقول فأول مادة، يعني أول مرتبة من مراتب المادة في تلك النشأة. فأول مادة تقبل النشأة الآخرة هي القوة الخيالية من النفس، هاي أول مرتبة، فيتمثل لها، يتمثل له ماذا؟ تلك الأمور التي كانت محسوسات وغيرها، مو فيمتثل، فيتمثل لها وتقوم بها، أي بهذه القوة الخيالية، وتقوم بها أمثلة اللي عبر عنها فيما سبق بمثل المحسوسات، وتقوم بها أمثلة المحسوسات وصور المحسوسات، ولكن تلك الصور المفارقة ماذا؟ عن أبدانها وموادها الطبيعية. فكأن النفس في مرتبة قوتها الخيالية تكون المادة وهذه الهيئات والصور المجردة بتجرد برزخي ومثالي تكون ماذا؟ الصورة لها. واعلم حتى بعد أن انتهى من هذا الآن ماذا؟ يترقى إلى بيان مطلب آخر. إلى هنا كان عندنا قبول ويعني مادة وصورة. واعلم أن الفرق بين هيول الصور الدنيوية وهيول الآخرة غير ما ذكرناه. غير ما ذكرناه ما هو؟ إلى الآن كنت تقول التشكيك، غير ما ذكرت ما هو؟ يقول أساسا في ذاك العالم أساسا يوجد قبول أو لا يوجد قبول؟ يقول لا معنى للقبول هناك، وإنما كل ما في الأمر هو ظهور نتائج هذه الآراء والأعمال والملكات في تلك النشأة البرزخية. واعلم أن الفرق بين هيولى الصور الدنيوية وهيولى الآخرة غير ما ذكرناه بأمور أخرى، منها مو ومنها لأنه ما قبلها درج، منها أن ما يحل هذه الهيولى لا يحلها إلا بعد حركة استعدادية. يا هيولى، هيولى الدنيوية، ما يحل الهيولة الدنيوية لا يحلها ولا يطرأ عليها إلا بعد حركة استعدادية أولا وزمان سابق، ثانيا وجهات قابلية، ثالثا وأسباب خارجية، رابعا بخلاف ماذا؟ المادة الأخروية. يعني لا فيها لا حركة استعدادية ولا زمان سابق ولا جهات قابلية ولا أسباب خارجية، بعد هي نفس هذه المادة أو غير هذه المادة. لا يعقل أنه لا يوجد أي خصوصية من خصوصيات المادة الدنيوية ومع ذلك تكون ماذا؟ مشتركة معنويا مع المادة الدنيوية، لأن الاشتراك المعنوي لابد أن يكون هناك ماذا؟ حقيقة واحدة لها مراتب، وهذه الحقيقة الواحدة إذا كانت ذاتها هي القابلية، وإذا حذفت من القابلية، حذف من الاستعداد، حذف منها القبول، لا معنى لأن تبقى تلك المادة بعد ذلك. منها أن ما يحل هذه الهيولة، يعني الهيولة الدنيوية، لا يحلها إلا بعد حركة استعدادية وزمان سابق وجهات قابلية وأسباب خارجية، بخلاف ماذا؟ بخلاف المادة الأخروية، فإن الصور الفائضة عليها، على ماذا؟ على ما تسمى مادة أخروية، فإن الصور الفائضة عليها. ومن المفيض هذه الصور؟ الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، ولكنه ماذا؟ مع مبدأ إعدادي. من هو المبدأ الإعدادي؟ هذه النفس. هذه النفس بأي شيء صارت مبدأ إعداديا لإفاضة هذه الصور وإنشاء هذه الصور؟ بواسطة اعتقاداتها وملكاتها وأعمالها. هذا إذا قلنا أن الفاعل والموجد هو الله، أما إذا قلنا نفس النفس هي الموجدة بإذن الله سبحانه وتعالى، تكون هي المنشأة لهذه الصور التي تلازمها ولا تنفك ماذا؟ ولا تنفك عنها. فإن الصور الفائضة عليها، على هذه الهيولة، يعني الهيولة الأخروية بخلاف المادة الأخروية، فإن الصور الفائضة عليها، أي المادة الأخروية، إنما تفيض عليها من المبدأ الفياض. التفت جيدا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق بكل شيء، الله خالق كل شيء، ولكنه من المبدأ الفياض. جزافا تفاض هذه الصورة على هذا وتفاض هذه الصورة على ذاك، يقول لا، لمبدأ إعدادي موجود هنا. هذا المبدأ الإعدادي ما هو؟ الأسباب، المقومات والأسباب الداخلية اللي يعبر عنها الحكيم السبزواري الأخلاق والملكات. مو قبول، قبول يعني استعداد، ولا استعداد إلا أن نرجع ونقول أن الآخرة استعداد. هذه اللي ألف مرة احنا من أول بحث إلى الآن هي ذكرناه، بمجرد تقول قبول يعني ماذا؟ يعني دنيا، ونحن فرضنا أن الآخرة الدنيا أو ليس الدنيا؟ ليس الدنيا، إلا أن ترجع تقول لا سيد احنا ما نقبل هذا. تقول حر أنت، واقعا أنت أقبل بأنه كما أنه يوجد هنا قبول واستعداد. لذا بدليل أنه مو مراد قبول، قال وجهاتها الفاعلية وعلى وتفيض من جهة الأسباب المقومات الأسباب أو الأسباب الداخلية وجهاتها الفاعلية. إذا أكو قبول خل جهات القابلية لابد أكو، لماذا ينفي الجهات القابلية؟ إذن يريد أن يقول بشكل واضح أنه أساسا النفس هناك توجد، توجد مع هذه الصور، مو توجد بقابلية ثم تفاض عليها ماذا؟ هذه الصور. في هذه النشأة يوجد الاستعداد فتفاض عليه ماذا؟ الصور. من أقول لم يوجد الاستعداد فتفاض عليه الصور، قد يكون مع الزمن وقد يكون ماذا؟ بلا زمان، لا فرق، وإن كان في العام الأغلب يكون مع الزمان، ولكنه يوجد قابلية فإفاضة صور فتقبل هذه الصور. هناك أيضا يوجد قابلون، لو توجد النفس مع هذه الهيئات، أي منهم؟ نعم هناك يلزم أدنى الإشكال اللي ذكره بعض الإخوة، وهو أنه إذن مو النفس بإرادتها توجد هذه، لأنها موجودة مع ماذا؟ لزوما. فقول تفتوا إلى العبارة، قال على وجه اللزوم. هو هذا اللي مرارا قلنا مو نعبر، هو حقيقة الأمر. إذن حقيقة الأمر هو هذا، وهو أنه هناك مدى يحدث شيء حتى يوجد ماذا؟ يوجد قبول. آخر نقطة ما أدري يعني، أنا بعد ما عندي واقعا بيان آخر بينه. آخر أنتم لا تفترضون أن هناك دا يحصل حدوث للشيء، فإذا كان حدوث إذا نحتاج إلى ماذا؟ إلى قبول. هناك حدوث لا يوجد، هناك فقط ماذا يوجد؟ يوجد أثر هذا الحادث، ظهور هذا الحادث، جزاء هذا العمل، هذا جزاء هذا. وبل وعبارة أدق وأعمق، هو الآن كان موجود، الآن هنا كان موجود، ولكن أنت كنت تلتفت إليها أو لا تلتفت؟ لا تلتفت. إذن فقط في البرزخ أو في الحشر الأكبر فكشفنا عنك غطاءك، ليس أكثر من هذا. إذن أين القبول؟ أين الاستعداد؟ أين الزمان؟ أين الجهات القابلية؟ لا علاقة لهذا بذاك أصلا. تقول هو أنا أريد أسميه مادة، أقول لا مشاحة بالإصطلاح، سميها ألف مادة، ولكن هذه مو هاي المادة الدنيوية، هذه مادة تسميها مادة وليست ماذا؟ وليست مادة حقيقة. هذه فذلكة نظرية صدر المتألف، عندما يؤمن بأن المعاد روحاني وجسماني يقول ولكن احفظوا لنا هذه الحقيقة، ليس الجسم جسما ماديا كما في نشأة الدنيا، بل هو جسم ماذا؟ جسم أخروي منسجم مع خصائص تلك النشأة، وليس جسما ماديا منسجما مع خصائص هذه النشأة. بعبارة واضحة، الجسم جسم، هذا جسم وذاك جسم، لأن الجسم ماذا؟ له أبعاد ثلاثة، هذا له أبعاد ثلاثة. الجسم ما هو تعريفه؟ ماذا قرأتم في تعريف الجسم؟ ها؟ له أبعاد ثلاثة؟ هذا له أبعاد، ولكنه هذا الجسم الذي له أبعاد ثلاثة كونه في هذا العالم يكون ماذا؟ مادي. إذا ليس لم يكن في هذا العالم لا يكون ماذا؟ لا يكون مادي. أكو نهاية هنا معكم، نص عبارات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول بأنه أساسا من خصائص الجسم عندما يتكلم عن مسألة عدم انفكاك الجسم عن المادة وعدم انفكاك المادة عن ماذا؟ عن الصورة الجسمية. تذكرون عند فصل مستقل بهذا العنوان نص عبارته يقول: من خصائص الصورة الجسمية في هذه النشأة أنها لا تنفك ماذا؟ عن المادة. هذه من خصائص الجسم في النشأة، مو من خصائص الجسم. ما أدري واضح هذا المعنى؟ جزاكم الله خير. أحسن. المادة كانت مرتبطة لأنه يريد أن يتكامل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، لأنه في هذه النشأة تريد أن تحدث وتوجد فيه التكاملات والحركات والاستكمالات، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى ما هو منشأ لقبول هذه الاستعدادات. ما هو المنشأ؟ هي المادة. أما لما انتهى دور الاستكمال، انتهى دور التكامل، انتهى دور إحداث الكمال، إذن بعد محتاج إلى المادة وغير محتاج إلى المادة؟ لا يحتاج إلى المادة. تقول لعد هناك ماذا؟ أقول: ظهور هذه الحقائق التي اكتسبها في تلك النشأة بهيئاتها المناسبة لها برزخا وحشرا. هذا هو تصور هؤلاء. هو جيد جدا. هم الآن احنا نقدر نقول او نقول بأنه عندما نريد أن نفهم المعاد الجسماني بلا قادرين على أن نسوي بنانه، أو أنه من الأجداث إلى ربهم ينسلون، والعرف ببابك أنطيهن للعرف ماذا يفهم. هي هذه المسائل اللي يطرح الفلاسفة مرتبطة بالعرف حتى نعرف، والعرف ببابك. نعم، العرف بيني وبين الله. ما يتصوره من الجسم أسلمها عن الآفات بتعبير صدر المتألف. هذه مسألة نظرية، بل من أشد مسائل من أشد المسائل النظرية في علم المعاد المرتبط بالمعاد الجسماني. هذا توجه في فهمه، وذاك ماذا؟ توجه آخر. أنت تريد تقبل هذا الاتجاه أو تقبل ماذا؟ ذاك الاتجاه. إحنا ماذا نتطرق له؟ مسألة اجتهادية من قبيل اجتهاد في طهارة أهل الكتاب ونجاسة أهل الكتاب. لا الإيمان بالطهارة زيادة في الإيمان، ولا الإيمان بالنجاسة نقص في الإيمان. أيهما أقرب إلى الله، القائل بالطهارة أو القائل بالنجاسة؟ مولا ها، كلاهما حكم فقهي قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع. هذان أيضا وجهتان نظر، نظريتان. نظرية ترى جسم مادي، نظرية ترى جسم ماذا؟ غير مادي. أيهما أقرب إلى الله؟ والله ما أعلم. إن شاء الله من نروح هناك لو نفهم مادينا هناك، لو ما نفهم الحقيقة هناك. قال: فإن الصور الفائضة عليها على المادة الأخروية إنما تفيض عليها من المبدأ الفياض. وعموما يكون في علمك كل هذول، كن على ثقة، من ملا صدره إلى الحكيم السبزواري إلى الآملي إلى الطباطبائي إلى كل هؤلاء، بعد ما يلقح هذه الأبحاث في آخر كلامهم يقولون: اللهم أمتنا على ما مات عليه علي بن أبي طالب. نقول له: يعني النتيجة شنو؟ يقول: والله في النتيجة مسألة نظرية، أنا صحيح من ناحية البحث العلمي انتهيت إلى هذه، ولكن من ناحية عقد القلب والإيمان لا أعلم واقعا هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه. أنتم انظروا إلى كل كلمات ملا صدرة في رسالة المشاعر مالته، شوفوا في الآخر يقول بأنه عقيدتنا ما مات عليه الإمام الصادق. انظروا إلى الآملي في آخر بحث المعادي من السبزواري، شوفوا ماذا يقول. يقول: أنا في الساحة الكذا في فلان وقت ترى الآن هذا لا ينتج إلا كذا، واللهم أمتني على ما مات عليه جعفر بن محمد الصادق. إذن القضية يا إخوان لا تخلطون بين البحث العلمي اللي الآن إحنا نبحث وبين البحث ماذا؟ الإيماني. يعني أنت ماذا تؤمن؟ واقعا أنت مشوف بأنه هذه الأبحاث إذا كان الأمر كذلك فما الضرورة؟ لا تجي إلى الدرس، ما بها شيء. عرفت شو؟ أحد أساتذتنا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة الله يحفظه إن شاء الله ويطيل في عمره، عرفت شو؟ نحن كنا نحضر عند طبيعيات الإشارات، عرفت شو؟ فدخل في بحث مسألة طبيعيات الإشارات والكذا. أنا من خرجت من الباب من بعد الدرس قلت لشيخنا، عرفت شو؟ شيخنا هذه الأبحاث عادة منهجها منهج تجريبي مو منهج فلسفي حتى نبحث فلسفيا. هو بكل بساطة مولانا التفت إليها شيء قال: شو ما أثبت درسنا يا مستمع شاشة تبكر لك أنت لما تقبل هذا المنهج؟ قل لي: شو ما رحنا بعد درس، ما رحنا درس. اقول اللي عدم ضرورة هذه الابحاث وليك ملاحظة اللي يرى ضرورتها وان واقعا تعطي فد رؤية لفهم المعاد جيد جدا. هذا من قبيل من يريد ان يفهم الاحكام الفقهية برسالة عملية، ومن يريد ان يفهم الاحكام الفقهية ماذا من خلال بحث الخارج الفقهي. قد انت تشوف الشيخ الوحيد الله يحفظه في مسألة فقهية يمكن 3 شهور 4 شهور 5 شهور ما اذكر بحث مولانا أطنب إطنابا عجيبا على طريق الله يحفظ. وفي آخر المطاف قالوا لكنه خلاف الاحتياط مشكل. يا ليش خلاف الاحتياط مشكل؟ قال فلان علم من الأعلام جاب اسمه شافوه بالطير فلازمي على الصراط مولانا هل قد موقفيه لأنه فلان مسألة قايلة خلاف الاحتياط واستند إلى طيف فلان مولانا حتى يقول باحتياط وانتهى بأنه احتياط مولانا من الرسالة عملية كده بشنو احتياط. هم اكو ماكو واحد يقول له شيخ انا لعد على شنو 5 شهور انت بحثت. الجواب يقول له هذا بحث علمي لعله انا الان ما عندي جرأة ايمانية ان اقول بهذا الاتجاه او اقول بهذا الاتجاه، ولكن قد يأتي من بعدي من يرى هذا البيان ويرى هذا البيان وينتهي الى نتيجة. هذا البحث العلمي من هذا القبيل. انت ما عندك جرأة ان تقول بانه انا اؤمن بهذا اريد ان اؤمن ما مات عليه العوام والامر اليك، ولكنه بحث علمي يستحق ان نقف عنده بشكل دقيق. فان الصور الفائضة على المادة الاخروية انما تفيض عليها من المبدأ الفياض، ولكنه لا تفيض من المبدأ الفياض بلا دليل وبلا جهة، لا لا، من جهة المقومات والأسباب الداخلية وجهاتها الفاعلية تفاض على وجه اللزوم. ها بعد لا تنفك عنه. لماذا لا تنفك؟ ولكن بشرط أن هذه الجهات القابلية الجهات المقومات أو الأسباب الداخلية كانت متأكدة، يعني صارت ملكة عند الإنسان لا أنها كانت حالا. هذا فرق. والفارق الآخر من الفروق بينهما هو أنه يقول من أهم الخصائص الموجودة للمادة الدنيوية أنه إذا زالت عنها صورة يمكن أن تزول ويمكن أن ترجع بأسباب ماذا؟ أخرى. وهذا لا يمكن في المادة الأخروية. أقرأ حتى بل كان نقرأ العبارة. ومنها أن المادة الدنيوية إذا أزيلت صورتها عنها فتحتاج في استرجاعها إلى استئناف تأثير من ذاتها أو بسبب خارجي. الجواب ليست لها إلا القابلية، لا معنى لأن تكون من ذاتها تسترجع ماذا؟ صورتها التي فقدتها. في استرجاع تلك الصورة إلى استئناف تأثير من سبب خارجي مصور للمادة بها أي بتلك الصورة تارة أخرى كصورة البياض والحلاوة وغيرهما إذا حصلت في مادة ثم زالت عن تلك المادة، فلا يكتفي ذات القابل بذاته في استرجاع ما لا تلك الصورة، أما القوة النفسانية أيضا تحتاج إلى تأثير خارجي لاسترجاع أو لا تحتاج؟ أقول لا، إذا غابت عنها الصورة الحاصلة فيها فلا يحتاج هذا القابل، فلا يكتفي في ذاته أو فلا تحتاج إلى قوة نفسانية، فلا تحتاج في الاستحضار والاسترجاع إلى كسب جديد وتحصيل مستأنف، بل تكتفي بذاتها ومقوماتها في ذلك الاستحضار لا إلى سبيل ماذا وإلى سبب منفصل. الآن يحاول أنه يستشهد ببعض الآيات، بعد هذا بحث تفسيري قد ينوافق عليه وقد ماذا وقد نختلف عنه. وإليه أشير بقوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. أساسا يحتاج للعوامل الخارجية أو لا يحتاج؟ يقول لا، ويأتينا فردا إشارة إلى أن الأسباب الاتفاقية، الاتفاقنا مو الصدفة المطلقة التي قلناها فيما سبق، يعني الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الصورة، إشارة إلى أن الأسباب الاتفاقية غير حاصلة في ذلك العالم، وسلسلة الإيجاد وين؟ منحصرة في الأمور الداخلة الناشئة من المبدأ الأول دون العرضيات والمعدات الخارجية الواقعة في عالم الاتفاقات، يعني عالمنا عالم الاتفاقات والحركات المحصلة للاستعدادات، هذه كلها هناك ماذا؟ منتفية، كما قال تعالى: الملك يومئذ لله، وقال: فلا أنساب بينهم. الفصل الثامن في الباعث. طبعا عندنا وقت دقيق، همتين خلينا نمر بالمسألة، عنوان المسألة. شوفوا إلى الآن صدر المتألهين ذكر لنا المرحلة الأولى الموت، صحيح؟ وهي الانتقال من الدنيا إلى البرزخ، وقال لا بد أن ننتقل أيضا من البرزخ إلى ماذا؟ إلى الحشر. أحسنتم، الانتقال من الدنيا إلى الآخرة ماذا سميناه؟ الانتقال من الدنيا إلى البرزخ الموت. ماذا يسمى الانتقال من البرزخ إلى الآخرة؟ أحسنت. إذن الآن مباشرة دخل فصل في البعث. تقول بعث يعني يقول انبعاث؟ يقول لا لا لا، اصطلاح مولانا، هذا الذي نفهمه من الآيات والروايات. إذا نحن عندنا نشأة الدنيا وانتقال من نشأة الدنيا إلى نشأة ماذا؟ الآخر، إلى البرزخ، نسميه ماذا؟ موت. وإن كان بمعنى آخر قد يسمى أيضا موت، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، والإماتة لا تكون إلا عن حياة، حياة دنيا ثم إماتة، حياة برزخ ثم ماذا؟ إماتة تسمى. ولكنه ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن الانتقال من البرزخ إلى ماذا؟ إلى النشأة الكبرى، إلى الحشر الأكبر، يسمى ماذا؟ بعثا. جيد. سؤال: بالموت انتقلنا من ماذا؟ من الدنيا إلى القبر البرزخي، إلى القبر ماذا؟ الكلامي. بالبحث من ماذا ننتقل إلى ماذا؟ في الموت انتقلنا من، شوفوا الرؤية كيف بدها تتكامل، رؤية يا أخي، ده يعطي رؤية. يقول في البحث في البرزخ أو في الموت انتقلنا من الدنيا إلى ماذا؟ إلى البرزخ. في البحث من ماذا ننتقل إلى ماذا؟ خصوصا وأنه في البرزخ القبر ماذا فسرناه؟ فسرناه بعالم البرزخ، فما معنى الانتقال من البرزخ إلى الحاشر؟ بحثه يا أبي، والحمد لله رب العالمين.